بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام في رواية التكوني المتقدمة، ذكرنا بأنه قد نستفاد، قد يقال بأننا نستفيد منها أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى أنها إلى الصدقة، وأنها تفترض أن الوظيفة في المورد الذي ذكرته وتعرضت له الرواية هو الصدقة للخرج. وقلنا استدل على ذلك بشيئين: الشيء الأول هو لفظ التقدق، أمرت بالتقدق بحسب رواية الكليني والمفيد والبرقي، كلهم ذكروا أنه قال الإمام عليه السلام تصدق بخمس مالك، وهذا ضاعف الصدقة ولا علاقة له بالخمس. هذا الأول. الثاني اللي انقلناه عن السيد البرجوزي رحمة الله عليه، اللي هو هم يقول بأن الرواية ظاهرة في السؤال عن تعيين المقدار بعد الفراغ عن تعيين الوظيفة. هذا الوظيفة في هذه الحالة هي التصدق بحكم الارتكاب، والسؤال في الرواية انطبع لنا على تعيين المقدار، من المقدار الذي يجب عليه أن يتصدق به. الرواية مو في مقام تعيين وظيفة حتى نقول هي نظرة للخبر، وإنما هي تقرر عن أن الوظيفة هي التقدم، وإنما السؤال عن تعيين المقدار الذي يجب عليه التصدق به بالبيان الذي تقدم. هذا الأمر الثاني الذي ذكر والذي نقلناه عن الجردي، الظاهر أنه واضح، يعني يتوقف على افتراض وجود ارتكاز على وجوب التصدق في المال المجهول المالك، حتى إذا كان مختلطان، أي حتى هم مهمة، محل الكلام هو شنو؟ المال المجهول المالك شنو؟ مختلط غير متميز، مو شيء؟ محل الكلام هذا. فإذا يتوقف على افتراض وجود ارتكاز على أن المال المجهول المالك حتى إذا كان مختلطان وغير متميز، هناك ارتكاز على ان حكمه هو شنو؟ هو التصدق، يجب فيه التصدق، بحيث ان هذا الارتكاز يبلغ لدرجة من الوضوح، واضح، لدرجة من الوضوح بحيث يعد ان سؤال السائل عن الوظيفة في هاي الرواية مستعجل، أن سؤال السائل في هذه الرواية عن تعيين الوظيفة، الوظيفة شنو؟ تخمس أو الصدق؟ هذا في الثالث المستعجل، لأنه يعني على أغلب الارتكاب فيتعين حمل السؤال في الرواية على من؟ على السؤال عن تعيين المقدار لا عن تعيين الوظيفة. يتوقع على هذا أن يكون هناك ارتكاب بالغ إلى هذه الدرجة، ارتكاز واضح عند المتسرعة، بحيث أن السائل عندما يسأل هذا السؤال لا يمكن الحمد على تعيين الوظيفة. ليش؟ لأن الوظيفة شنو؟ واضحة ومرتكزة في ذهنه، فلا معنى لأن يسأل عنها، فيتعين حمل السؤال على السؤال عن تعيين المقدار كما يقول. لكنه كما ترون أن إثبات هذا الارتكاز بهذه الدرجة لا يخلو من صعوبة صعبة. عقوبة قرية تدل على أن حكم مجهول المالك هو شنو؟ هو الصدقة، التصدق، واردة في موارد مختلفة كلها صحيحة، لكنه يشكل ارتكاز في الأعمال المتسرعة بحيث نعيب على الشخص أن يسأل عن تحسين الوظيفة. الأمر ليس هكذا، بل يبدو أن السواحد على عكس ذلك، السواد على عكس ذلك، ومن جملة هذه السواد هو نفس اطلاع الأمانة في هذه المسألة، هو شاهد عدم وجود هذا الارتكاز. بينا أن هذه المسألة محل خلاف، هناك من ذهب من علمائنا إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي الخمس، وهناك من ذهب إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي التقدم. وعلماء هنا هم المتفرع، هم الأكثر أنسا بالروايات وأجواء شنو وأجواء الروايات. طب لو فرضنا أنه كان هناك ارتكاز على أن الحكم هو التصدق وأن الوظيفة هو التصدق، هذا كان أمر واضح ولا معنى لأن يسأل السائل عن الوظيفة، وإنما يتعين أن نحن السؤال حتى إذا كان ظاهر السؤال عن الوظيفة نحمله عن السؤال عن المقدار. ولو كان الأمر كذلك لما نرى الخلاف بينهم في تعيين الوظيفة، وذهب جملة من علمائنا إلى ماذا؟ إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي الخمس، أن الوظيفة هي الخمس في محل كلامنا. هذا معناه الاستفتاء على الأقل في محل كلامنا غير موجود، وهو شنو؟ وهو الاختلاف مع كلامنا، ليس هو مجهول المالك المتميز المعين، وإنما محل كلامنا هو مجهول المالك شنو؟ المختلف، الحلال المختلف البيت للحرام. لو كان هناك ارتكاز على تعيين الوظيفة وأن الوظيفة هي التصدق، حينئذ لما كان المناسب أن يقع هذا الخلاف بين ماذا؟ بين علمائنا كما هو واضح. هذا في الحقيقة مؤشر إلى أنه لا يوجد مثل هذا الارتكاز على الأقل في محل كلامنا في القضية، لا يمكن التسليم بها بهذا الشكل وبهذا الوضوح. مضافا إلى أن أصل وجوب التصدق في مجهول المالك هو محل كلامه. في مجهول المالك هناك كلام كثير، كان من مجهول المالك الحكم التصدق، الحكم هو التملك، يتملكه، يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. هناك روايات صحيحة السنة تدل على أن مجهول المالك هو الإمام. مجهول المالك هو الإمام عليه السلام. الإمام قد يرى أن المصلحة والتصدق له، وقد يرى أن المصلحة هو الملك علما لمن وجده لمن هو عنده. إذا مسألة أن حكم مجهول المالك والتصدق به عن صاحبه هذا أمر هو غير مسلم، يعني محل خلاف نقول، وهذا في مورده حتى في مجهول المالك المعين، فضلا ماذا عن مجهود المالك المختلط الذي هو محل كلامنا. فانصاف ادعاء وجود الارتكاز بهذه المثابة بحيث يفرق الرواية عن ظهورها. الرواية ظهورها الاول هو السؤال عن الوظيفة، هذا المسجد المجتهد وكتب عن وظيفة الشرعية ما هي، بحيث يفرق هذا الظهور في الوظيفة في تعيين الوظيفة، يعني في السؤال عن تعيين الوظيفة، السؤال عن تعيين شنو المقدار، وافتراض ان الوظيفه عنده شنو واضحه ومسلمه. انصاف يجوز مثل هذا الارتكاز اثباته لا يخلو من صعوبه. ومن هنا يظهر ان الظهور المعروف بالروايه عن تعيين الوظيفه، لا عن تعيين شنو المقدار، لا عن تعيين المقدار. بناء على هذا الرواية اللي نتكلم بها وهي رواية السكون، يدور أمرها بين أن تكون الوظيفة المعينة لهذا المكلف هي الخمس، وبين أن تكون الوظيفة المعينة لهذا المكلف هي شنو؟ هي التصدق. القائل بأن الوظيفة هي الخمس في هذه الرواية يستند إلى أمرين كما قلنا، يستند إلى كلمة الخمس وأن هذا اللفظ يراد به الخمس المعهود الاصطلاحي الواحد، ويستند الى غير الروايه وهي قوله عليه السلام ان الله قد رضي من الاشياء فيه بالخمس، وانه فتشنا احنا ما وجدنا هناك وهذا خمسا واجبا غير ماذا؟ غير هذا الخمس المعهود، فتكون الروايه ناظره الخمس المعهود، يستند الى هذين الامرين. هذان الأمران ناقشنا في كل منهما، أم الأول أم الثاني، قدم سابقا مناقشة فيهما، واضح الخمس أنه مو واضح أنه في جمال صدور الرواية ينصرف من الخمس المعهود، وخصوصا إذا ما استعمل على نحو الإطلاق، وإنما أضيف إلى ماذا؟ إلى المال، خمس مالك كما في روايتنا، دعوة الانصراف وادعاء ظهوره في الخمس الاصطلاحي هذا مو واضح، كما انه القرينه الثانيه واليه روايتنا المعارضه بما نقله الشيخ الصدوق من الذيل، وانه عباره عن قوله ان الله رضي من الانسان بالخمس، من الانسان هذا الانسان الابتلاء بهذه الوضع رضي بالخمس. ففي المعنى ان يحمل الخمس على ماذا؟ على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي. القائل بان الرواية ظاهرة في التصدق يستند علمين، يستند الى ورود كلمة التصدق في نسخة ماذا؟ نسخة منه نسخة الكليني وهذا والبرقي والمفيد، وقلنا بانه هذه ايضا معارضة بان الشيخ الصدوق يعني نفس الرواية بلغت اخرج خمس مالك لا بلغت تصدق بخمس مالك، اذا هاي القرينة ايضا هي معارضة وليست ثابتة حتى يستند اليها لإثبات نظر الرواية الى التصدق لا الى شنو؟ لا الى القوم. الى هنا يبدو ان الرواية مرجفة، الرواية مو كلش واضحة، يعني لا يمكن يتجزم بانها ناظرة الى القوم او انها ناظرة علما الى التصدق. نترك الرواية الى الان بهذا الشكل وننتقل للروايات الاخرى. الرواية الخامسة كنا نستعرض الروايات التي استدل او يمكن ان يستدل بها على وجوب الخمس في محل الكلام، يعني في الحلال المختلف بالحرام. الروايه الخامسه هي صحيحه علي بن مهديار المرويه في الباب الثامن من ابواب ما يجد فيه الخمس، الحديث الخامس، وهي الروايه الطويله المعروفه رواية طويلة قرأناها سابقا قبل فترة ما كنت نقرأها كلها. الرواية أنه وعد نقرأ الفقرات المهمة منها. قال فأما الغنائم والفوائد فهو واجبة عليهم في كل عام، واضح الرواية ناظرة إلى خمس الفائدة التي تجد في كل عام والتي تجد بعد استثناء شنو المؤمن، الرواية ناظرة إلى هذا، وإذا هي تعتبر من أهم أدلة وجوب الخمس في الفوائد والأرباح. إلى أن يقول الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، يعني الجائزة المهمة مو العادية، والميراث الذي لا يحتسب من غير أذن ولا إذن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل هذا محل الشاهد، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، ومثل مال يعرف يؤخذ لا يعرف له شنو صاحب. الدعوة بأن هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى المال المجهول مالك، وتدل الرواية على وجوب الخمس فيه. فتسمى محل الكلام لأن محل الكلام أيضا مال مجهول شنو؟ مجهول المال، مال مجهول المال، فتدل على وجوب الخمس فيه. هكذا قيل أو ذكر، ما الواحد التزم بهذا الاستدلال أو ما التزم، لكن ذكر هذا الاستدلال في هذه الرواية. الجواب الرواية العنوان الوارد فيها هو عنوان المال الذي يؤخذ لا يعرف له صاحب، لا الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام، كما الجميع عن محل الكلام. المال الذي لا يعرف له صاحب، لعب الرواية ما قالت المال الذي لا يعرف صاحبه حتى تكون ناظرة إلى مجهول شنو؟ المالك. ما مجهول المالك يعبر عنه شنو؟ مال لا يعرف شنو؟ مو لا يعرف له صاحب، يعرف له صاحب لكنه لا يعرف اين شنو؟ صاحبه، ومن هو صاحبه. هذا يعبر عنه بالمال المجهول المالك، ليس انا اعبر عن مال مجهول المالك بانه مال لا يعرف له شنو؟ صاحبه، مو صاحب التعبير. اذا الروايه ناظره الى شيء اخر، ناظر الى المال الذي يحتمل كونه مالا باقيا على الاباحه الاصليه بالشك ان هذا المال هل له مالك او لا، هو بعض عن الاباحه هنا الاصليه مثل هذا المال يصح ان تعبر عنه بانه مال يقبل ولا يعلم له سنة صاحب. ما هذا الناس وطن، ما هذا الناس لاني احتمل ان له صاحب واحتمل انه باطن على الاباحه السنة الاصليه. هذا المال هي هو المقصود بهذه الروايه، والروايه تدل على وجوب الخمس فيه، وان هذا من محل الكلام. واضح؟ هذا تجب فيه الخمس من باب الفائده، من باب الغنيمه، من باب الربح الذي يربحه الانسان مالا لا يعلم له صاحب، احتمال انه باقي على الاباحه الاصليه، فياخذه الانسان فيربحه، يغنمه، يستفيده، واضح؟ فيجب فيه الخمس بعد استثناء الزنا المهنة. فما هو مورد هذه الرواية؟ كل المعارض التي ذكرتها هذه الرواية هو من هذا القبيل، داخل في عنوان السنة الفائدة والغنيمة والربا، فيجب فيه الخمس من هذا الباب. وأين هذا عن محل الكلام؟ نحن نريد أن نثبت وجوب الخمس في الحلال المختلف في الحرام، بمعنى الخمس الفوري، الخمس الذي يجب دفعه سنة فوران، الذي لا يتكرر في كل سنة، الخمس الذي لا يكون بعد استثناء المعنى. هذا محل كلامنا، هذا لا يثبت بهذه الرواية، لأن الرواية موضوعا ومحمولا أجنبية عن محل كلام. موضوعها هو المال الذي لا يعده صاحب، وأن في محل كلامنا نفترض أن المال له صاحب، لكني أجهل من هو شنو؟ من هو صاحبه؟ ما أحتمل في المال المختلف، حلال المختلف في الحرام، أن المال ليس له شنو؟ صاحبه باطل عن الإباحة الأصلية، لا أعلم، لأنه قطعًا خرج عن الإباحة الأصلية، وله صاحب، لكني أجهل من هو صاحبه، هذا محل كلامنا. إذا الموضوع الرواية أجنبي عن محل الكلام. المحمول الرواية حسب الرواية نحن أجنب عنها، لأن الرواية ناظرة إلى الخمس شنو؟ في الفوائد الخمس بعد استثناء المهنة، بينما نحن نتكلم عن الخمس الفوري الذي لا يكون بعد استثناء المهنة. فإنفاقاً هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. الرواية الثالثة التي تذكر في المقام هي موثقة عمار المروية في الباب العاشر من نفس الأبواب، من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث الثاني، الباب العاشر الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. الرواية موثقة، يعني جملة من الرواة هم من الجنان فطحية، مو من الفطحية ظاهرا، عن أبي عبد الله عليه، لكنه تقال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان، سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا. هذه لا نعرف الحكم التكليفي، انه ما يجوز لا ان يعمل شنو بالسلطان، لا الا ان لا يقدر على شيء ياكل ولا يشرب، اذا وصلت به النوبه الى الاضطرار حينئذ يجوز، ولا يقدر على حيله، فان فعل فعل يعني عمل للسلطان، فصار في يده شيء فليضع بخمسه الى اهل البيت عليهم السلام، فليضع بخمسه الى اهل البيت. هنا الاستدلال بالروايه هو ان الروايه واضحه في وجوب الخمس، وموردها هو المال الذي يؤخذ من السلطان، وعادة المال الذي يؤخذ من السلطان هو مال مختلط بماذا؟ بالحرام. الغالب في المال الذي يؤخذ من السلطان انه اموال يختلط فيها الحرام بماذا؟ بالحلال. فحينئذ يقول اذا وقع في يده شيء من ذلك وجب عليه الخمس فتدل الرواية على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام في هذا البيان. هذا يعني غاية ما يقال في مقام تقريبي الاستدلال بالرواية، لكن واضح أن الرواية الموثقة ناظرة إلى شيء آخر، ليست ناظرة إلى المال الذي يؤخذ من السلطان، المال الذي ينتقل من السلطان، حتى يقال أن أموال السلطان مختلطة، فيها حلال وفيها حرام، فإذا انتقل إليه ينطق لها أنها مال حلال مختلط بالحرام، فيجب دفع الخمس فيه حتى يستدل بها في محل الكلام. الرواية ناظرة إلى شيء آخر، الرواية ناظرة إلى العمل للسلطان، خرج في عمل للسلطان، مو أخذ من السلطان مال. هذا سؤال عن تولي عمل كإمارة أو ولاية أو جباية الضرائب، أن قال أن يتولى عملا للسلطان، وما الرواية في هذا؟ قال سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يخرج فيه جنب، يعني يخرج لأجل هذا العمل فيتولى عملا من قبل السلطان، فظل حكم التكليف أنه موجود، أن يتولى عملا شنو؟ للسلطان الظالم. فإن قال فرع على ذلك وقال وهذا ووقع في يده، وقع في يده شنو؟ أموال، أموال من جهلة من تولي العمل شنو؟ للسلطان، دل بأنه هذه يجب فيها الخمس. هاي الرواية نظر إلى هذا، أين هذا من محل الكلام؟ ما له علاقة بالخمس. هذا عمل محرما، هذا عمل محرما، كتب الإنسان نتيجة هذا العمل المحرم على أموال، واضح؟ يجب أن الأموال اللي تجيه من العمل المحرم يجب فيها شنو؟ الصوم، واضح؟ يجب فيها الصوم. وليكن ليكن هذا من قبيل كما ذكروا، ليكن هذا من قبيل مال الناصري الذي يأخذه الإنسان، هذا شنو حكمه؟ قدم سابقا يجب فيه شنو؟ الصوم. ليكن هذا والحد مال الناصري عنوانا وجد فيه الخمس، ليكن هذا ايضا مال ياخذه الانسان نتيجه العمل للظالم المحرم المنهي عنه، هذا مال ايضا يجب فيه السنه الخمس. هذا لا علاقه له بالحلال المختلط به بالحرام. الروايه ليست ناظره الى مال يعطيه السلطان، وهذا ويستلمه الانسان من السلطان حتى يقال ان اموال السلطان اموال مخلوطه فيها حلال وفيها حرام، وانما هي ناظره عن المال الذي يؤخذ نتيجه تولي عمل للسلطان الظالم، وان هذا المال يجب فيه الخمس، وهذا عنوان اخر غير عنوان الحلال المختلط بالحرام. بالاستدلال بالروايه انصافا ليس في محله. هذه عمده الروايات التي يستدل بها على الحكم في المسألة. من الحكم هو وجود الخمس بالحلال المختلط بالحرام بالشروط السابقة المتقدمة. وقد عرفت من خلال هذا الاستعراض الطويل أن عمدة هذه الروايات هي رواية حمار بن مروان ورواية السكوني. عمدة هذه الروايات هي هاتين الروايتان، وهاتان الروايتان لو بدلنا دلالة أحدهما بسند الأخرى لكانت نعمة دليل على ماذا؟ على هذا الحكم في المسألة. نحن في رواية حمار بن مروان كانت عندنا مشكلة في السند وليس في الدلالة، وإلا دلالة رواية حمار بن مروان على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام واضحة، لا يمكن إنكارها. ليش؟ لأنه هي تقول الخمس يوجد في خمسة أشياء، وذكرت المعادن والكنوز وغنائم الحرب، وذكرت شنو؟ الحلال المختلط في الحرام الذي لا يعرف صاحبه. صريحة في أن هذا عنوان خامس، كالفن كالغاز كالمعدن يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. دلالتها واضحة بل صريحة لعله في وجوب الخمس في هذا العنوان، وأنه عنوان مستقل يجب فيه الخمس. لكن كان عندنا فيه هنا مشكلة. رواية السكوني بالعكس، رواية السكوني سندها بأن يمكن خطوط هذه الرواية، يمكن دعوة الوثوق بصدورها للقرائن التي ذكرناها سابقا، فالسند يمكن التغلب على مشكلتها، لكن مشكلتها وين؟ للدلالة، أن مشكلتها هي ليست واضحة في وجوب السنة، في وجوب الخمس في هذا المال المختلف، أكو احتمال أن الوظيفة هي السنة، هي الصدقة والتصدق، كما ذهب إلى ذلك جملة من العلماء حيث فهموا منها وجوب التصدق بالخمس، لا وجوب الخمس واضح الذي يكون مصرفه منه هو أرباب الخمس، وإنما هي أجنبية عنها، يجب التصدق بخمس المال على الفقراء موافق من هذا. فإذا المشكلة في رواية السكون هي الدلالة، والمشكلة في رواية عمار بن مروان هي عبارة عن السند. إلى هنا المسألة كما ترون يعني بهذا الشكل. الآن ندخل في ما ذكره كثير من فقهائنا من وجود روايات، من طوائف قالوا من الروايات تعارض هذه الروايات بناء على دلالتها على وجود الخمس، وهذا بناء على تمامين دلالة هذه الروايات على وجود الخمس في الحلال المختلط بالحرام. بعد هناك تعدد طوائف من الاخبار تعرض ذلك، فكانه ايضا استعمل اخر على دلالة الروايات على ماذا؟ على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وذكروا طوائف في هذا المجال وقالوا بانها تدل على عدم وجود الخمس في الحلال المختلط بالحرام. تعترض ماذا تثبت؟ هي تثبت في نفي وجوب الخمس كما قالوا، وسياتي البحث عنا، ولكنها تختلف، بعضها يثبت بعد ان ينفي الخمس يثبت وجوب التصدق، بعضها بعد ان ينفي الخمس يثبت بان المال كله حلال، كل حلال، الحلال المختلط بالحرام كله حلال لك، واضح؟ فإذا هي تختلف في الوظيفة في تعيين الوظيفة، واضح، لكنها تختلف في ماذا؟ في نفي وجوب الخمس فيه. وهذه الروايات قسموها إلى طوائف، نذكر الطائفة الأولى وهي الطائفة التي ظاهرها هو وجوب التصدق بالمال حتى لو كان مختلطا بيد حلالا مختلطا بالحرام، قالوا ان هذه الروايات تدل على ذلك طوائف من الاخبار. هذه الطوائف من هذه الطائفه عندك روايات وارده في مجهول المالك، وارده في مجهول المالك من قبيل صحيحه يونس، من قبيل موثقه اسحاق، المرويات في الباب السابع والخامس من ابواب اللقطة. وين اللقطة؟ مثلا شوفوا الرواية في الباب الخامس، هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار، رواية تامة سندا، قال سألت أبا إبراهيم، الباب الخامس من أبواب اللقطة الحديث الثالث، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدقوا بها. أي واحدة، رواية يونس اللي هي الرواية اللي في الباب السابع، الرواية الثانية أيضا من أبواب اللقطة، رواية تامة سندا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، والرواية صحيحة. محمد بن عيسى بن عبيد قلنا مرارا بأنه يعتمد عليه وثقة. عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله، فرحل منها هذا الرفيق إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا استرحنا، فلما وصلنا في الطريق أخذنا بعض متاعه معنا، متاع هذا الذي رحل، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. هذه هي الرواية الأخرى مضمونة كلها أن المال مجهول المالك يجب التصدق به. قد لم نستدل بها في محل الكلام حتى تدل على عدم وجوب الخمس في محل الكلام، استدلال ليس بهذا الشكل، لأن هذه صحيح موردها هو المال المجهول المالك المعين والمختلف، لأنه بعضهم أحد خلى متاع معين يعلمون أن هذا المتاع له، وهذا كذلك بعث لدى 70 دراهم مدفونة معينة ومختلفة، وهذا مورد الروايات. وإن كان مجهول المالك المعين لكنه يمكن إلغاء خصوصية التعيين باعتبار أن الذي يفهم هو أن الملاك هو عدم معرفة المالك وعدم إمكان الوصول علما إلى المالك، هذا هو الملاك في الحكم. التعيين وعدم التعيين ليس له دخل في هذا الحكم. فبما أن نلغي خصوصية التعيين فالرواية حينئذ تشمل المال المجهول المالك سواء كان معينا أو شنو مختلطا. إذا أردت بالله تفهم محل السلام، لأن محل السلام هو مال واضح مجهول المالك لكنه شنو مختلط. المال الحرام اختلط بالحلال، المال الإنسان نفسه اختلط به فأصبح غير معين، وأنا أجهد شنو مالكه. فتدل الروايات على وجوب التصدق شنو به، وراح يقولها على وجوب التصدق به. فإذا هي تنفي وجوب الفرض في محل الكلام. هذه الطائفة الأولى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.